برئت ذمتي. طيب واليوم التاني اصلي جبتها منين؟ قال لك اهو في كل يوم وليلة 5 صلوات. يبقى الامر المجرد لا يدل على التكرار، اما النهي يلزم منه التكرار. عرفت الفرق بين الاثنين؟ يبقى الامر لا يلزم منه التكرار، اما النهي يلزم منه التكرار. ووجه ذلك ان المحرم اذا تركه الانسان مرات وفعله مره لا يعد تاركا لانه فعله. وضحت؟ يبقى الامر لا يقتضي التكرار والنهي يقتضي الايه؟ التكرار. طيب ايضا من باب التنبيه، النهي متى يقتضي الفساد ومتى لا يقتضي الفساد؟ ده برضو عند الاصوليين. ليه؟ هيترتب على كده مساله، وهي اذا نهى الشرع عن امر معين وفعله الانسان، هل هذا الشيء يعتبر فاسد ولا تترتب عليه اثاره ام غير فاسد؟ يعني على سبيل المثال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم او نهى الشرع المطهر عن البيع والشراء في بعد اذان الجمعه، هذا نهي. طيب هذا الذي نهى عنه ربنا عز وجل لو وقع فيه المكلف، هل يعتبر البيع فاسد ولا تترتب عليه آثاره، أم أنه صحيح وتترتب عليه آثاره مع الإثم؟ يعني تفرق كثير. وبناء على ذلك فطبق المسألة طلاق الحائض، الشرع نهى عنه، واخد بالك؟ يبقى النهي يقتضي الفساد في كل الحالات؟ قال لك لا، النهي لا يقتضي الفساد إلا في 3 حالات. اكتب عندك، والنهي لا يقتضي الفساد إلا في 3 حالات. أن يكون النهي عائدا إلى الشيء بعينه. عليكم السلام. أن يكون النهي عائدا إلى الشيء بعينه. مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين، عائد إلى الشيء بعينه، يبقى فاسد على طول. الأمر الثاني، أن يكون النهي عائدا إلى ركن من أركان الفعل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم واركع حتى تطمئن راكعا. يبقى الطمأنينة ركن، فجاء النهي عن الركن هذا أو التحذير من عدم فعله، يبقى يقتضي الفساد. الأمر الثالث، أن يكون النهي عائدا إلى شرط من شروط صحة العمل. أن يكون النهي عائدا إلى شرط من شروط صحة العمل. يبقى هذه 3 يا أخوان، إن كان النهي عائدا إلى واحدة منها العمل فاسد ولا تترتب عليه إيه؟ آثاره. فإن كان بيعا لا يترتب عليه الأثر، وإن كانت عبادة لا تعتبر صحيحة ويلزم من صاحبها الإعادة بالضوابط الشرعية. مفهوم كده؟ نرجع للحديث. ولا يقتضي التكرار. تفضل يا اخي.
كيف نستجلب الثلاثة على الأحكام متفرقة؟ يعني كيف نعرف ان النهي ده ينطبق تحت
ذلك؟ طيب ابتداء هنا بيسأل، بيقول كيف نطبق هذه القواعد على الأحكام؟ ده يجرنا إلى نبذة بسيطة، وهي كيف نشأ علم أصول الفقه؟ هل نشأ قبل الفقه أم بعد الفقه؟ الجواب بعد الفقه. الفقه جه أول، بعد ذلك نظر الفقهاء إلى قواعد الفقه الكلية وللأشباه والنظائر فاستلوا منها الإيه؟ القواعد. يعني نظروا بالاستقراء، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشيء بعينه، دلت الأدلة على أن هذا الشيء المنهي عنه باطل أو فاسد، فهم وضعنا القاعدة. إذا كان النهي عائدا إلى الشيء بعينه بطل، وكذلك في الركن وكذلك في الشرط. أما إن كان عائدا إلى واجب من واجباته أو مستحب من مستحباته فليقتضي الفساد والعمل الصحيح، كل مسألة بحالتها. عشان كده نقول إحنا كلنا كده، ما نحن إلا نقلة، وإن وصلنا إلى مرحلة النقل والاستعاذة عن المتقدمين فهذا خير كثير. يقول: لا يبولن لا نهية، والفعل مجزوم المحل بها، وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة الذي لا يجد تفسيره للدائم وهو المستقر في مكانه كالغدران في البرية أو الموارد. ثم يغتسل منه برفع الفعل على المشهور، والجملة خبر والمبتدأ تقديره هو يغتسل منه، وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم عطفا على لا يبولن. لا يغتسل مجزوم اللفظ بلا النهي، وهو جنب الجملة في موضع نصب على الحال. اكتب عندك: والجنب وصف معنوي للمسلم، وصف معنوي للمسلم بأفعال مخصوصة صدرت منه. وهي خروج الماء سواء بجماع أو باحتلام أو بفعل يده، بفعل يده اللي هي الاستمناء عياذا بالله. الأمر الثاني التقاء الختانين ولو لم ينزل. التقاء الختانين ولو لم ينزل في الحالة دي يعتبر الشخص وصف بأنه جنب، يمتنع من أداء بعض العبادات التي يشترط لها الطهارة حتى يتطهر. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستسقي منها الناس لئلا يلوث عليهم ويكره، لأن هذه الفضلات القدرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة، كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكره ويوسخه على غيره بل يتناول منه تناولا. وإذا كان المغتسل جنبا فالنهي أشد، فإذا كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث وضرر الغير. اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو الكراهية، فذهب المالكية إلى أنه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير. طيب، إحنا القاعدة عندنا إن الأصل أن النهي للتحريم ويدل على الفساد ولا يقتضي التكرار إلا إذا حفت به قرينة. اكتب عندك: إلا إذا حفت به قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. إلا إذا حفت به قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. بالنسبة لمسألة القرينة، ركزوا الله يبارك فيكم، القرينة ديت إما أن تكون نص في الحديث زي بالضبط لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من مس الذكر؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. فكلمة بضعة منك قرينة قوية تدل على أن الإنسان لا يجب عليه أن يتوضأ إذا مس ذكره، لأنه إذا مس ذكره كمس بطنه كمس وجهه كمس يده، إنما هو بضعة منك. يبقى القرينة بتكون عبارة عن دليل حديث أو جزء من حديث أو آية في المبحث الذي نتكلم فيه، ودي سهلة. الإشكال فين بقى القرينة الثانية، النوع الثاني؟ أن تكون قرينة استشعرها الصحابي من خلال سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هقول فهم الصحابة. يعني مثلا إما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل لحم جزور فليتوضأ، والجزر اللي هو الجمل، واللحم اللي هو يعني يدخل فيه الكبد ويدخل فيه الشحم غير ذلك، فليتوضأ. والفعل التعقيب والمباشرة واللم لم الأمر. تجد إن بعض الصحابة ذهب إلى أن الوضوء من لحم الإبل على الاستحباب، وذهب غيرهم وهم الأغلب والأعم أنه للوجوب. طب جابوها منين؟ مع أن النصوص الواردة من أكل لحم جزر فليتوضأ، والنص الثاني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. واخد بالك؟ الصحابة من خلال سماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم استشعروا أن هذا ليس الوجوب. تمام. وهذا حدث كثير كما في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم، فما قام منهم أحد قط، وحاشاهم أن يتعمدوا المخالفة أو التأخير عن الأمر، ولكنهم استشعروا من خلال سياق الكلام ومن خلال رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم أن الأمر مش الوجوب. يبقى عشان كده لابد أن نقض عليه. عشان كده العلماء بيقولوا لو ورد في الباب حديثان، ودي قاعدة مهمة جدا، أحدهما يخالف الآخر، ونقل عن الصحابة بعد نبينا العمل بأحدهما وعدم العمل بالآخر، يعد الذي يعمل به ناسخا للآخر ولو كنا لا نعرف التاريخ. ليه؟ لأنهم أدرى. يعني عندي مسألة في الباب أو فيها نصين اثنين، نص عكس الآخر، نص بالفعل ونص عدم الفعل، فوجدنا الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم يعملون بأحد النصين ويتركون الآخر، خلاص ما عملوا به هو الناسخ وما لم يعملوا به هو المنسوخ. لما هم أدرى؟ لذلك يقول جابر بن عبد الله، وانتبهوا لهذا النص لأن أيضا يعني لا يخفى عليكم أن الطعن في الصحابة على قدم وساق، تعلمون لماذا؟ حتى يكون هناك مخرج لأي إنسان يفهم النص الشرعي كما يريد، خلاص ويصبح كده تفلت من الدين وباسم الدين. عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يقول جابر والنبي بين أظهرنا والوحي ينزل عليه وهو أعلم بتأويله، فما عمل به عملنا. وصل إخواننا كده؟ الوحي ينزل عليه وهو بينهم وهو أعلم بتأويله، هنا أعلم بتأويله أي بمعانيه وبما دلت عليه، فما عمل به عمل الصحابة رضوان الله عليه. يبقى بناء على ذلك فهم الصحابة للنص من خلاله نعرف إن كان هذا للوجوب أو للاستحباب، إن كان هذا للتحريم أو للكراهة أو للإباحة إلى غير ذلك. لما هم أدرى، ولسان حالهم وطول صحبتهم وملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام تدل دلالة صحيحة على أن هذا هو المعنى المراد، مع الأخذ في الاعتبار قد يخفى الحديث على أحده وقد يخفى عليه حديث قبلك ويعمل بحديث آخر لم يصل إليه الأول، كما حدث مع أبي هريرة رضي الله عنه وعند الترمذي وأحمد رواه أصحاب السنة. أكل أقط سخن على نار فغيرتهم فتوضأ، فقال له يا أبا هريرة ما حملك على هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما غيرت النار أو مما مست النار، بس الرواية الأكثر مما غيرت النار. فاعترض عليه عبد الله بن عباس وقال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في طعام في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الحميم؟ فقام أبو هريرة وملأ كفه حصى وقال أشهد هذا الحصى أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما غيرت النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. طيب بالرغم ان المعتمد ان لا يجب الوضوء من مسة النار، ولكن بحديث اخر حديث ميمونة قالت اكل النبي صلى الله عليه وسلم عندي من كتف شاه مصلية على نار ثم صلى ولم يتوضأ. يبقى الشاهد من هذا كله ان الصحابة فهمهم اولى من فهم من بعدهم، اجتهادتهم اولى من اجتهاد من بعدهم، ما قالوه في النصوص بقراء حالية من خلال رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو المعول عليه وهو المصير إليه. نعم. هو اللبن الذي ينزع منه الدسم ثم يجفف ويصير قطعة جامدة يأكله الناس. طيب. واختلفوا في الماء الذي ديل فيه هل هو باق على طهورته أو تندس، فإن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا، وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته، وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة فذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه. وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على من قال إنه نجس، وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا، مستدلين بأدلة منها حديث الباب وكلها يمكن ردها، واستدل الأولون بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه الماء طهور لا ينجسه شيء، وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي لتكريهه على السقاء والواردين لا لتنجيسه. والحق ما ذهب إليه الأولون فإن مضار التنجس على التغير بالنجاسة قل الماء أو كثر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هذا نعلم أن الراجح أيضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن قل، خلافا للمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي من أن الاغتسال يستبه صفة الطهورية ما دام قليلا. خذوا بالكم النزاع بين أهل العلم في أنواع المياه وطهارة المياه نزاع كثير جدا، وكله لا يخرج إما أن يكون اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، فأرجو أن تتسع الصدور لذلك. هذا كله مبني على مسألة، وهي هل المياه باعتبار الطهورية والنجاسة ثلاثة أقسام أم قسمين فقط؟ هذا أصل الخلاف. فذهب الأئمة الأربعة إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. وقالوا الطهور هو الباقي على أصل خلقته وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو الذي به يرفع الحدث ويزول النجس. طيب الماء الطاهر قالوا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، قالوا وهو اللدست وهو الماء المستعمل أو ماء خالطته طهارة فغيرت أوصافه. يعني عندنا ماء وضعنا فيه شيء آخر طاهر فغيره، حتى الناظر إليه يقول ليس بماء، ده ماء ورد، ده مية بصابون، ده كذا. هذا يسمى طاهر، أي أنه طاهر بذاته غير مطهر لغيره. ومن هنا تكلموا أيضا وجعلوا من أقسام الماء الطاهر الماء المستعمل، ولكن هنا يجب أن نعلم ما هو ضابط الماء المستعمل. ضبطه إيه؟ يعني ما مثلا غسلت في إيدي؟ لا،
مرة على العضوي.
لا، هو الماء الذي استخدم في رفع حدث، هو الماء الذي استخدم إيه في رفع حدث. يبقى أنا كنت على حدث أصغر أو أكبر واستخدمت ماء في رفع الحدث، الماء الذي نزل من الأعضاء بعد رفع الحدث هذا يسمى بالماء المستعمل. كويس. فهنا أهل العلم هل قالوا إن الماء المستعمل هذا يدخل في الماء الطهور أم يدخل في الماء الطاهر، طاهر في ذاته غير مطهر لغيره؟ هذا بيتوقف على التقسيم التي ذكرناه. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ردح القول بأن تقسيمات المياه تنقسم إلى قسمين فقط، ماء طاهر وماء نجس. والماء الطاهر ما لم يخرج عن إطلاقه يستخدم في رفع الحدث وإزالة النجس. الماء الطاهر ما لم يخرج عن إطلاقه، يعني ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة نستخدمه. يبقى بناء على كلام شيخ الإسلام يجوز لنا أن نستخدم الماء المستعمل، بمعنى لو أن إنسانا توضأ واستلقى الماء الذي ينزل من أعضائه في إناء وهذا الماء بعد أن نزل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل لم تتغير شيء من أوصافه، ماء طاهر لنا أن نتوضأ به ونغتسل ولا يتغير ولا وحكمه حكم الماء الطهور. ديت أقوال أهل العلم في المسألة. طيب الماء إذا خلطته نجاسة، بإجماع أهل العلم إذا غيرت النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس مهما كان كثيرا. طيب قالوا طب إن لم تغير من أوصافه، وقع النزاع بينهم بناء على ثبوت حديث الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. نازع العلماء في صحة الحديث، ومنهم من أثبته ولكن نازع في دلالة المفهوم هل يعمل بها أم لا. أنتم معايا ولا كلام سهل؟ طيب فبناء على ذلك من أثبت حديث القلتين قال لك الماء فوق القلتين ونزلت فيه نجاسة خبث ولم تغير شيئا من أوصافه بقي على أصله. كويس كده؟ طيب أقل من القلتين ونزلت فيه نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه نجس، بناء على إيه إخوانا؟ على مفهوم حديث القلتين وعلى تصحيحه وعدم تصحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. حاضر لهم تقريبا حوالي 300 لتر معي آخر فضل على وجه التقريب أو 400 لحاجة يعني. يبقى هنا الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. طيب مفهومه إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث بغض النظر تغيرت أوصافه أو لم تتغير. وعلى كل إن شاء الله الأمر واسع، وأرجو أن تتسع صدورنا فيما اختلف فيه علماؤنا اختلافا تنوعا أو اختلاف تضاد غير سائغ غير مذموم. واضح يا أخواننا ديت؟ ما يؤخذ من الحديث النهي عن التبول في الماء الذي لا يجري وتحريمه، وأولى بالتحريم التعوض سواء أكان قليلا أم كثيرا. دون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة، بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث. النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالإنغماس فيه لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه كما في رواية مسلم، والمشروع أن يتناول منه تناولا. جواز ذلك في الماء الجاري والأحسن اجتنابه. النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء. جاء في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه، وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه، ومعناهما مختلفان. إذ أن فيه ظرفية فتفيد الإنغماس في الماء المتبول فيه، ومن للطبعيط فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية فيه تدل على معنى الإنغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية منه بعكس ذلك. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم أولاهن بالتراب، رواه البخاري ومسلم. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، رواه مسلم. غريب الحديث إذا ولغ ومضارعه يلغ بالفتح فيهما شرب بطرف لسانه، وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب، فالشرب أخص من الولوغ. عفروه التعفير التمريغ في العفر وهو التراب. أولاهن تأنيث الأول والهاء ضمير المرات، وجاء في بعض الروايات أولاهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي. المعنى الإجمالي لما كان الكلب من الحيوانات المستقرهة التي تحمل كثيرا من الأقدار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها، فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره. النص حديث واضح والصواب كما سوف يأتينا إن الغسل بالتراب تعبدي محض مش لأجل النظافة، وسيأتي إن شاء الله. ولكن هنا أمر أريد أن ألفت الأنظار إليه حتى يعلم الجميع أن المسلم يدور مع الدليل حيث ضار. المسلم يدور مع الدليل حيث ضار، ضار الدليل هكذا أنت معه. في البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه وأمسك عليك فكلهم، وإن وجدته أكل فلا تأكل فإنه لم يمسك لك. معنى الحديث إيه؟ أنا عندي كلب معلم، كلب زي أي كلب بس علمته ودربته أن يصطاد لي، فذهبت إلى البرية ورأيت أرنبا أو غزالة فأمرت الكلب بالانطلاق كما دربته وسميت الله عليه، فانطلق الكلب وتمكن من عقر الغزالة، يعني حبسها. طب عقرها كيف؟ بقر بطنها بفيه أو عضها من رقبتها بفيه، وانغرست أسنانه ولسانه في رقبة الغزال، وذهبت فإذا بالغزالة ميتة والكلب بجوارها، نظرت إلى بدنها ما أخذ منها ضر من اللحم حلال. الشاهد بقى موضع فم الكلب من رقبة الغزالة أصابه اللعاب، صحيح؟ لا يغسل. مفهومة دي؟ لا يغسل، مع أنه لما ولغ في هذا الإناء يغسل 7 مرات. المسلم يدور مع الدليل حيث ضار. ومن أجل هذا قرر العلماء القاعدة الشرعية العظيمة: ما جاز فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. ماشي يا مشايخ؟ ما جاز حاضر فعله شرعا، معايا يا شيخ محمود؟ ارتفع ضرره قدرا، يعني شيء الشرع أجازه لي، طب كان فيه ضرر قبل أن يجيزه يرتفع الضرر. مفهوم يا إخوانا دي؟ ما جاز فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. فضل يا شيخ. لا 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 لا، إذا ذهبت وإذا بها ميتة والكلب بجوارها بشرط لم يأكل منها شيء، هذه هي التذكية بالضبط. أنا معايا مثلا سهام وبصطاد بها، أو معايا مثلا بندقية والكلام، تصل الطلقة بس لابد أن تصيب بحدها، يعني تغرق الدم معايا، لأن ما أصاب بطرف المعراض فميتة وما أصاب بحد المعراض فمذكة. يبقى الكلب قتلها أو السهم قتلها، هو ده الصيد المحل. ولكن الإشكالية فين؟ إن وجدت الصيد وقع في الماء ثم مات لا تأكل، فإنك لا تدري أقتله كلبك أم الماء. الشاهد إيه إخوانا؟ إن مكان عضة الكلب في الغزالة أو في الأرنب باتفاق العقلاء وصل لعاب الكلب إليها مضبوط، ومع ذلك لا تغسل، بل هكذا إيه؟ نأكلها ولا شيء. نعم خلاص، طالما الكلب أكل يبقى كلب ما ترباش، كلب مش متعلم، كلب مش محترم، واخد بالك ليه؟ لأنه إيه؟ أمسك لنفسه، ما هو ده الضابط، فكلوا مما أمسكنا عليكم. ما الضابط؟ أن يمسك لك الصيد ولا يأخذ منه شيء، يبقى ده كلب متربي صح، أكل ولو قليل لا كده عنده غدر. فضل. ها؟ كلب الصيد جائز مش في حاجة، وكلب الحرس وكلب الزرعة ده جائزة باتفاق مش في حاجة. نعم فين؟ طبعا له ضابط يكون بيوته خارج البرية ويعرض للأخطار، أما ساكن في وسط العمارات والناس ما ينفعش، فاش كلام خالص. ها أكمل كلام؟ فضل يا شيخ.
الغرض في الشيخ الأشياء المائعة
فقط. لا ما هو هنا ذكر وأنا كلم في الأشياء المائعة فقط، وأن يصل لسانه إلى المائع حركه أو لم يحركه، شرب منه أو لم يشرب منه.
هنا يا شيخ هذا لحم ليس بماء.
نعم
يعني هذا اللحم هو لحم الصيد ليس بماء.
لا وفيه ماء اللي هو الدم والشحم والأشياء دي، الشاهد إن هو لمسه. وأنا هنا ما قلناش يوصل سبع من التراب، مجرد الغسل نفسه مرفوض لم يرد به نص. نكمل كلامنا يا مشايخ تفضل. سيأتي إن شاء الله حضر. يقول اختلف العلماء، هناك خلاف للعلماء في أشياء منها، هل يجب التسبيع والتتريب؟ ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الوضع، ضربنا عن الأطالة بذكرها صفحا لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة. ما يؤخذ من الحديث التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قبارته، ولذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه أثار النجاسة، وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله. إن ولوغ الكلب في الإناء ومثله الأكل ينجس الإناء وينجس ما فضل منهم. وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات، وجوب استعمال التراب مرة، والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به. أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي. واضحة كده؟ إنما قام مقام التراب من المنقيات يعطي حكمه في ذلك، لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة، وهو مذهب أحمد وقول الشافعي والمشهور في مذهب تعين التراب، وقواه من دقيق العيد بأن التراب جاء به النص وهو أحد المطهرين، ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. ودي قاعدة خدوا بالكم منها كويس، المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود، قاعدة تنحفظ. المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. يعني إيه؟ إحنا استنبطنا باجتهادنا إن الغرض من التراب إزالة النجاسة والتنظيف، يبقى هنا إيه؟ أتينا بالعلة وهي المعنى المراد، وبناء على ذلك مفيش تراب. أنا هجيب صابون، هجيب حمض كبرتيك مركز، مية نار واغسل، يبقى الاستنباط ده سيؤدي إلى أننا نقول خلاص التراب ملغي. فإذا كان المعنى المستنبط يعود على النص بالإبطال فالمعنى مردود. زي إيه بالضبط؟ وانتبهوا لها كويس. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أذى للمرأة وللرجل إذا أتاه أذى. طيب لو استنبط الأطباء حقاقير تعطى للرجل أو للمرأة يأتيها وقت حيضها ولا تؤثر، نقول له روح اجري ولا يلزمنا بحكم. لما؟ لأن المعنى المستنبط سيعود على النص بالإبطال فهو مردود. مفهوم يا إخواني الأمور ديت؟ وعشان كده المعتمد كما سوف يأتي أن الأصل في مسألة الغسل بالتراب تعبدي. تعبدي يعني إيه؟ العلة مجهولة ولا يجوز لنا أن نتوسع في الأمر. نعم أن هناك
الله
لا إله إلا الله.
قال النووي: ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. قلت: وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره، وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف، ولو عفروه يؤيد اختصاص التراب، لأن العفر لغة هو وجه الأرض والتراب. عظمة هذه الشريعة المطهرة وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤديها صلوات الله عليه لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء: إن التطهير على هذه الكافية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته. حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده، فسبحان العليم الخبير، وهنيئا للموقنين وويلا للجاحدين. طيب، هنا مسألة وهي متعلقة بالعلم التجريبي. ابتداء، العلم التجريبي منشأه على التجارب، والتجارب من صنع البشر، واحتمالية الخطأ على صنع البشر واردة، ده أصل لا نحيد عنه. وعليه فما ثبت بالاستدلال المحقق ولم يشهد الشرع بصحته ولا ببطلانه الأصل يستخدم، لأن الاستدلال المحقق ينقسم باعتبار موافقته للشرع أو مخالفته إلى ثلاثة أقسام. ركزوا معي يا مشايخ، الاستدلال المحقق اللي هي العلوم التي نشأت من استدلال محقق، يعني عدنا نعمل تجارب وجدنا أن عمود الخرسانة بمساحات كذا، بعدد أسياخ كذا، بسمنت كذا، برمل كذا، بزلط كذا، بماء كذا، يحمل كم طن. كيف وصلنا إليه؟ قعدنا نجرب ونحط أطنان أطنان لحد ما انكسر، قلنا هو ده اللي شفته، اسمه استدلال محقق. فالعلوم المتولدة من الاستدلال المحقق تنقسم باعتبار موافقة الشرع لها ومخالفتها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: استدلال محقق شهد له الشرع، يعمل به لأن الشرع شهد له، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أثبت العلم التجريبي أن القمر له منازل سمعا وطاعة، لا لكم ولكن لأن الشرع شهد بذلك. يبقى القسم الأولاني: استدلال محقق شهد الشرع بصحته، يعمل به لأن الشرع شهد له. القسم الثاني: استدلال محقق، وأنا بقول كلمة استدلال محقق بناء على ما قررون، وشهد الشرع بعدم صحته لا يعمل به وإن رأيناه بأعيننا. ماشي كده؟ استدلال محقق شهد الشرع ببطلانه لا يعمل به وإن رأيناه بأعيننا. طبعا المثال المشهور قصة الرجل الذي اشتكى من بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. في المرة الثالثة قال: صدق الله وكذب بطن أخي، اسقه عسلا، فسقاه فمرئ. فضل شيخ. نعم، أي لا، ما هذا قاعدة عامة، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. معايا مش كده؟ يبقى استدلال محقق شهد الشرع بإيه؟ بخلافه. كالمثال اللي ضربته، الأنب يعطل المرأة عقاقير معينة، ها، وأدوية وتحليلات وفحوصات، إذا زنى بها أكثر من رجل في وقت واحد لا تتأثر. كلام باطل، كلام باطل، لا وزن له ولا قيمة. القسم الثالث بقى: أن يأتي الاستدلال المحقق ولا يشهد الشرع بصحته ولا ببطلانه. تجارب عملية، قال والله العلاج ده هو بيزيل المرض ده، والدواء ده هو وهكذا، استدلال محقق. لم يشهد الشرع بصحته ولا ببطلانه، نعمل به مع الاعتقاد احتمالية الخطأ عليه. واضح الكلام كده؟ وبناء على ذلك ما يذهب إليه كثير من الدعاة والخطباء ويبدأ يبحثون عن بعض الاكتشافات العلمية ويحاولون جاهدين أن يلصقوها بالشرع ليثيروا إعجاب الناس ويرغبوا الناس في الشريعة، خطأ. وطبعا ما ننساش ما يفعله المبتدع عبد المجيد الزنداني في كلامه المشهور، ها؟ نعم؟ يعني أنا بتكلم على ما أعرف، لأن عبد المجيد الزنداني قعدنا معاه كتير وما فيش فايدة فيه يعني. هذا أخوانا يلجأ له كثير من الناس وهو خطأ محض. أولا لابد أن نربي الناس على القناعة الكافية بالأدلة الشرعية، وإن لم نعقل ما فيها من معان وما فيها من حكم. وسبق أن قررنا بالأدلة أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، والسر في ذلك أن الاكتشافات العلمية سريعة التغير والتقلب. يعني نذكر لما خرجت من كلية علوم في 79 وبدأنا ندرس للأولاد كيمياء وفيزيقا، ما كنا ندرسه في السبعينيات في أوائل الثمانينات الآن عفى عليه الزمن، ما عادش روح مش موجود خالص. طب يا اخوانا ده كنا نعرف ان فيه مدارات وفيه كذا وفيه كذا، والالكترون يدور في مدار بيضاوي، قال لك لا كان ده راح خلاص. طب ايه اللي حصل الجديد؟ قال لك اكتشفوا غير كده. طب هو كان فين؟ هل هذا المكتشف الجديد لم يكن موجودا ولا لا؟ كان موجود منذ ان خلقه الله، ولكن ما اذن الله ان يعرفه الناس. يبقى بناء على ذلك نقف. ممكن تقولها، خد بالك، استئناسا، وعند ذكرها تنبه، لأن ممكن يقول لك فيروس اكتشفوه وما يضيعوش الا التراب من لعاء الكلب، بعد يوم انت تقول لك تعالى وريني كده الفيروس ده، ولا في فيروس ولا حاجه. طب امال الناس اللي قالوا قبلكم ده كان الجهاز بتاعهم عطل؟ يبقى كده انت اصبحت اوقعت نفسك في حس وبيص. طب وانا ليه؟ معروفة ده مسألة خطيرة جدا. ولذلك تذكرون لما برضو لما ونشر عبد المجيد الزنداني وفضح الدنيا لما كانوا بيحفروا في سيبيريا في حفريات وسمعوا صراخ، قال لك بس عذاب القبر اهو، وسجلوه ونشروه. لا، المسلم لابد ان يكون كيس فاطم ولا ينخدع ولا ينبهر، لان عندي أدلة شرعية ونصوص اتقيد بها. والله جاء العلم التجريبي بما يوافق الشرع لهم وليس لنا، عندنا غنية بالأدلة الشرعية. جاء العلم التجريبي وخالفه الشرع يطرح وتحت النعل يوضع. جاء العلم التجريبي والأدلة الشرعية لم تشهد بصحته ولا بطلانه، يعمل به مع اعتقادنا احتمالية الخطأ والصواب فيه. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.